الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد خلق الله الإنسان في هذه الحياة خطاءً غير معصوم، تتنازعه عوامل الخير ودوافع الشر، يقبل على ربه تارة ويدبر عنه أخرى، فإذا أدبر وأوبق نفسه في المعاصي فلا يعني ذلك أن الشقاء والهلاك قرينه، وأن الأبواب قد أوصدت دونه، فإن الله سبحانه رؤوف رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وعم فضله خلقه أجمعين، أكرم الطائعين بخيراته العظام، ومن على العاصين بمكفرات تدفع عنهم عقوبة ذنوبهم تفضلا منه تعالى وإحسانا. والعبد لا يخلو من معصية، فلا يسلم من هذا النقص أحد من بني آدم، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويتفاوت البشر في المقادير، ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا النقص، فإذا وفق انبعث منه خوف، فرجع فارا إلى الله تعالى يطلب النجاة من عقوبات الذنوب، وعلم أن له ربا يغفر الذنوب فتاب إليه وأناب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. أخرجه الطبراني والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فإذا رجع العبد إلى ربه جل وعلا وجد باب مكفرات الذنوب مفتوحا على مصراعيه، مكتوبا عليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وتكفير الذنوب على ضربين: الأول المحو، والثاني التبديل. تكفير الذنوب على ضربين: الأول المحو، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا هو مقام العفو. الضرب الثاني التبديل، كما في قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا مقام المغفرة. مقام العفو المحو، ومقام المغفرة التبديل. ومن تأمل المقامين وجد فرقا لطيفا، فالمغفرة فيها زيادة إحسان وتفضل على العفو، وكلاهما خير وبشرى. وما هي الحكمة وما المصالح من تقدير الذنوب والمعاصي وخلقها؟ لا بد أن نؤمن أولا ونصدق بما أخبرنا الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من أن المعاصي والذنوب تقع كما تقع الطاعات بقدر الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأفعال العباد مقدرة، والعبد هو الذي يختار طريق الخير أو طريق الشر، وما ربك بظلام للعبيد. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله جل وعلا هو الحكيم العليم، فكل أمر قدره أو شرعه أو أمر به أو شاء فهو لحكمة بالغة ومصلحة عظيمة، قد يعلمها العبد وقد يجهلها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الحكم والمصالح العظيمة لتقدير الذنوب على العباد مجاهدة المعاصي والذنوب، وهذا من أعظم ما يقوي خوف العبد وذله لربه، لربه الذي ابتلاه بالشهوات. فإذا وقع العبد في الذنب لجأ إلى الله جل وعلا واستعان به وخاف من عقابه، فإذا لم يقع في الذنب سينتفي شعوره بالذل والخوف لعدم وجود التقصير في حق الله سبحانه، وسيستشعر العبد الأمن من مكر الله جل وعلا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد من الوقوع في الذنب والتقصير حتى يشعر العبد بالخوف والذل لله دائما. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. ومن المصالح لتقدير الذنوب تحقيق صفات الرب جل وعلا، وهي الرحمة والعفو والمغفرة. فلو لم تكن الذنوب لم يكن عفو ولا غفران. الحكم والمصالح كثيرة لتقدير الذنوب والمعاصي، والمقصد هو تحقيق العبودية التامة لله جل وعلا، والكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد ابتلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة وهي الغفلة والشهوة والغضب. ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكت، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه، أي في هذا الذنب. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فما يزال، أي الذنب، نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة. فما يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره. وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية شداد وبريدة رضي الله عنهما: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري وغيره. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك علي ومطالعة عيب النفس والعمل، وأبوء بذنبي. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلساً. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته، ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.